بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم في آداب المجالس، وذكرنا في الحلقة السابقة في آداب المجالس أن الإنسان يجب أن لا يخلو مجلسه من ذكر الله سبحانه وتعالى، إما ابتداء أو انتهاء، إما بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالدعاء في ختام المجلس، أو بذكر الله بكلمة أو غير ذلك. فإن الذين يجلسون في مجلس لا يذكرون اسم الله فيه يقومون كما قال صلى الله عليه وسلم عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم هذا المجلس حسرة. وما يتندم أهل الجنة على ساعة إلا على ساعة قضوها لم يذكروا اسم الله فيها. وذكرنا كذلك من أداب المجالس أن الإنسان لا يذهب إلى مجلس فيه منكرات، أو إذا رأى في هذا المجلس منكر فإن الإنسان إما أن ينكر بلسانه، أو إذا ما يستطيع فبقلبه، ومعنى الإنكار في القلب أن يقوم من هذا المجلس ولا يجلس مع هؤلاء الذين يخوضون في آيات الله، بل ينفر من هذا المكان ويقوم منه. وذكرنا أمثلة ذلك، أن قد يكون في المجلس غيبة ولا نميمة ولا استهزاء ولا ضحك على أحد ولا نوع من السب ولا الشتيمة ولا الخصومة ولا بعض المنكرات المرئية اللي يراها الإنسان بعينه أو المسموعة بالصوت، فعلى الإنسان أن يغادر هذا المكان أو أن ينكر لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. كذلك من آداب المجالس أن يختار الإنسان رفيقه في المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومعنى هذا أن يكون رفيق الإنسان دائما مؤمن وصالح، لأن الإنسان يتأثر بصاحبه، كما قالوا: قل لي من تجالس أقول لك من أنت. وقالوا: ولا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الإمام الخطاب يقول معناه المرء على دين خليله يعني تشددا أو تمسكا أو تساهلا، يعني إذا كانوا ربعي متشددين أنا طبيعي راح أصير مثلهم متمسك ومتشدد، إذا كانوا ربعي متساهلين أنا أصير معهم متساهل، إذا كانوا ربعي أصلا ما عندهم دين أنا طبيعي راح أكون مثلهم، لأن الإنسان على دين خليله يتأثر بأصحابه تمسكا وتساهلا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الإنسان أن يختار لنفسه الصاحب الصالح، وقالوا: الصاحب ساحب. والإنسان دائما على عادة صاحبه وعلى طريقته وسيرته، فليتأمل الإنسان وليتدبر من يخالل، فمن رضي دينه وخلقه خالله، ومن لا فلا يخالله. فيجب على الإنسان أن يبتعد عن هؤلاء الذين لا ينفعونه لا في دين ولا في دنيا، فإن الطباع سراقة، يعني الطباع كل إنسان يسرق من طبائع أصحابه. لقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وضح لنا أثر الجليس على جليسه، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك مثل على الجليس الصالح، إما أن يحذيك يعني طيبك، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه طيبا، وإما أن تجد منه ريحا طيبا. هذا حامل المسك، يا أن يطيبك يا تشتري منه يا تشم منه ريحة طيبة. ونافخ الكير وهو الصاحب السيء، قال: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة أهل السوء، ورغب في مجالسة أهل الصلاح. وجليس السوء إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون فاسقا. الفاسق العاصي لله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول: الفسق الخروج عن الطاعة. والفسق درجات، أعلى درجة الفسق هو الكفر، وأدنى درجات الفسق هي الصغار، هذا كله يسمونه فسق. فلذلك أطلق الله كلمة الفسق في القرآن على الكفر، وأطلقها على المعصية، وأطلقها على كثير من الأعمال التي فيها خروج عن الطاعة. فالفاسق العاصي، والمبتدع الذي اخترع في دين الله ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. فقد جاءت أقوال السلف في التحذير من هؤلاء المبتدعة وعدم مجالستهم، لأن ضررهم على الدين والدنيا كبير. ومجالس أهل البدع لا يخلو من أمرين: إما أن ينغمس الإنسان معهم في بدعهم، أو يصاب الإنسان بالحيرة والشك لما يلقيه أهل البدع من الشبهات المضللة، وكلها شر. ومن أقوال علماء قول الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، ولا تسمعوا منهم. قال أبو قلابة: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. قال ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجالس صاحب بدعة. قال الفضيل بن عياض: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكن مجلسك مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل يقعد مع صاحب بدعة. يعني هؤلاء الناس الذين يخترعون في دين الله، هؤلاء الناس الذين يحدثون في دين الله، هؤلاء الناس الذين يخرجون عن طاعة الله ويختلقون أحكاما شرعية جديدة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ويسمونها دينا أو يسمونها سنة أو قربة، هؤلاء المبتدعة على الإنسان أن يتجنب مجالستهم. وإن كان الجليس يعني الصاحب فاسق يعني عاصي، فإنك لا تسلم من سماع بعض الأقوال التي تصدر منه من كلام باطن وغيبة. وقد يصاحب ذلك أي الجلوس مع هذا العاصي تساهل وتهاون في الصلوات وغير ذلك من المعاصي التي تميت القلب. لذا يجب أن يبتعد الإنسان عن المبتدع وعن العاصي، إلا أن يكون في حضوره تأثيرا على هؤلاء من نصيحة، من رد شبهة، من غير ذلك، فليفعل الإنسان إن كان يجد في نفسه قوة وأثرا على هؤلاء الناس. كذلك من آداب المجالس السلام على أهل المجلس عند القدوم والانصراف، وقد بين صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه أبو داود، قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وهذا من يعني الآداب التي أرشد الشارع الحكيم إليها في المجالس، أن الإنسان إذا جاء إلى مجلس فليسلم إذا دخل هذا المجلس. كذلك من الآداب التي تتعلق بالمجالس هي كراهية أن يجلس الإنسان على الطرقات، فإن ذلك مما قد يؤدي إلى ارتكاب المعاصي أو أن يرى الجالس ما يكره وقد يفتتن أو يكون فتنة لغيره، فالأولى ترك الجلوس في الطرقات، لكن إذ لم يكن بد فليتأدب. طبعا هذا مو موجود عندنا في الكويت الحمد لله، ناس تجلس على الطرقات، لكن هذا موجود في الحجاز كثير، اللي يسمونها الدكشة أو الدكة، يجلسون الناس في الطرقات عندهم دكة على الطريق دائما يجلسون ويشوفون الرايح والقادم في الأسواق وفي غيرها، موجودة في مكة بكثرة، موجودة في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة رأى الناس يجلسون في الطرقات فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: ما لنا بد يا رسول الله، مجالسنا نتحدث فيها، يعني هذه أماكننا اللي نقعد فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: ما حقها يا رسول الله؟ قال: غض البصر، تطالع تخز بنات الناس القادم والرايح وتعلق عليهم، غض البصر وكف الأذى، لا يصدر منك أذى، اللي مر تحذفه بقوطي، واللي مر تشوته، واللي مر تتكلم عليه وتطنز وتستهزئ به. قال: وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هذا كافي، كلمة الأمر بالمعروف عن المنكر تجمع كل ما مضى. ولذلك يعني مما ينهى عنه الجلوس في الطرقات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب المجالس أن يبتعد الإنسان عن المجالس التي فيها أعداء الله. هنا في نقطة لا بد أن تكون واضحة عندنا، وهي الولاء والبراء أو الموالاة والمعادات منعقدة على الله تعالى سبحانه وتعالى. يعني أحبك بقدر قربك من الله، ويكون بيني وبينك من الكراهة بقدر بعدك عن الله. فنحب الرجل أو نحب المرء على قدر طاعته لله ولو كان أبعد الأبعدين، ونكره ونبغض المرء على قدر معصيته لله ولو كان أقرب الأقربين. هذا يسمونه الحب في الله والبغض في الله. وهذا الذي أنزل الله تعالى فيه آيات في القرآن: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يعني هؤلاء الناس أهل الإيمان حقيقة، الذين يحبون لله ويكرهون لله. مو أحبك لما تعطيني وأكرهك لما تمنعني، مو أحبك لأنك ولد عمي وأكرهك لأنك أنت بعيد مني، مو أحبك لأنك أنت والله يعني لي مصلحة معاك وأكرهك لأن قطعت المصالح. لا، الأصل أننا نحب الإنسان على قدر طاعته لله ولو كان أبعد الأبعدين، ونبغض المرء على قدر معصيته لله ولو كان أقرب الأقربين. لما نقول حق الله متعلق بالله يرتبط بحق الله أوامر الله، فالله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى النفس والإحسان إلى الخلق وحسن التعامل مع الله. يعني لما أقول لك على قدر طاعتك لله يتعلق بها إحسانك إلى خلق الله، ويتعلق بها إحسانك لنفسك، ويتعلق بها علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الأصل المحبة والكراهية منعقدة على القرب من الله وعلى العلاقة بالله عز وجل. فإذا كان في هذه المجالس من يعادي الله ويعادي رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن إنسان مشهور بالمعاصي، أو أن إنسان مشهور بأذية المؤمنين أو العداء لأجل الدين، فإنه قد يسمع الإنسان من هذه المجالس أو من هذا الشخص ما يكره، وقد يكون هذا الإنسان من النوع الذي يبحث عن الشبهات ويحصي أخطاء الآخرين، وقد يثور بينك وبينه عداوة وجدال ونحوه، فينتهي المجلس بشر خاتمة. قد قال ابن أبي ليلى رحمه الله: لا تجالس عدوك فإنه يحفظ عليك السقطات ويماريك في الصواب، إلا أن كان في هذا المجلس إصلاح. وأذكر أنا في حقيقة في بعض المجالس أذكرها، يعني قبل كان في مجادلين، من تدخل المجلس يقلب لك المجلس كله جدال في جدال، ويا لا جدال مفيد، يعني جدال عقيم في شيء هو أصلا ما يفهم فيه. فيبدأ يتجادل معك مثلا في قضية هو فاهم فيها جزئية بسيطة، ويبدأ يتكلم معك ويقول لك يا شيخ أنت تقول والله الغناء حرام، والغناء عندكم حديث، هذا الحديث في البخاري، وهذا الحديث يقولون فيه نظر حديث معلق، وهو أصلا ما يفهم شنو البخاري، ولا يفهم شنو الحديث المعلق، ولا يفهم شنو هو تغليق التعليق، ولا يفهم أصلا الإسناد، ولا يفهم المتن، ولا الشاذ، ولا المعل، ولا التصحيف، ولا التحريف، ولا يفهم شيء أصلا، مجرد كلمة سمعها من هنا وهناك فأراد أن يلقيها كما يلقي الشيطان الشبهات، ويبدأ عاد يشوش على الناس في المجلس كله، وتبدأ عاد تشرح له أنت وتفهمه وتبين له أن هذا الحديث معنى المعلقات، والمعلقات في البخاري صحيحة، وصلها الإمام كذا، ودعك من البخاري، هذا الحديث وروي رواه الإمام أحمد بإسناد متصل، ورواه الإمام النسائي بإسناد متصل، وتدخل معاه في تفريعات كثيرة طويلة عريضة أنت ما تطلع في نتيجة، لأنه هو قصده الجدل والتشكيك. وأكثر من مسألة دائما دور نرجع حق عن المسائل هذه. فهؤلاء مثل هؤلاء الناس في الحقيقة البعد عنهم وعن مجالسهم خير وراحة، لأن ما يفيدك ولا يفيد الآخرين، وإنما يحاول قدر المستطاع أن يؤذيك ويؤذي الجالسين. وهذا ناس كثير معروفين بالجدل في المجالس، فترك هذه المجالس أولى من الجلوس بها، لأنه لا فائدة من الجلوس بهذه المجالس. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة في المجالس التحلق عند الجلوس والاجتماع وعدم التفرق. في كثير المجالس أحيانا يجلس الناس، يتوزع الناس كلهم في زاوية، والأصل أن المجالس إذا جلس الناس أن يتقاربوا. قد كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حلقا، وهذا أدعى لأن يستقبل الجالسون بعضهم بعضا، وأن ينظر بعضهم إلى بعض، وفي ذلك مصلحة لا تخفى على أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في حلقة مع أصحابه والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ ما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. ففي هذا الحديث أن الأول رأى فرجة في الحلقة، وهذه إشارة إلى استحباب التحلق عند الجلوس. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق، فقال: ما لي أراكم عزين، يقصد بذلك جماعات متفرقة، أي حلق متفرقة لا يجمعهم مجلس واحد. واشتكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا نزلوا في وادي وطعموا وأكلوا لا يشبعون، فقال: لعلكم تتفرقون في الشعاب، اجتمعوا. فمن أدب المجلس أن الناس إذا جلسوا يجتمعوا، خاصة إذا صار الديوان كبير، ومشكلة الدواوين الكبيرة كل واحد قاعد مع الثاني شنو طير، قاعد مع شنو كناري، كل اثنين مع بعض يتكلمون لحالهم. لا، الأصل أن يكون المجلس كله ملتم، المجلس كله مجتمع، الناس كلها قريبة من بعضها، الناس كل منهم يسمع الآخر ويرى الآخر، ويا حبذا أن يطرح في المجلس حديث واحد يكون هذا الحديث يعني مثار، يعني يتجاذب الجميع فيه أطراف الحديث. من آداب المجالس كذلك أن يجلس الداخل في أوسع مكان يراه، ولا يضيق على نفسه ولا على الناس، فإذا أوسع الناس له مكانا فليجلس فيه، وإلا فلينظر إلى مكان أوسع أو إلى فرجة فليجلس فيها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فليجلس فيه. وهذا الحديث ذكره البغوي في شرح السنة، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب: إذ لم يجد الإنسان جلس من وراء الجالسين، يعني إذا ما لقى الإنسان مكان يجلس به فلا بأس أن يجلس الإنسان من وراء الجالسين. ويكره أن يقوم الإنسان يقوم واحد من مكانه يقول قوم قم من مكانك، يكره ذلك أن يقيم الإنسان الرجل من مجلسه ثم يجلس، فمن جلس في مكان مباح له فهو أحق بهذا المكان من غيره، بحيث أنه لو طرأ عليه وترك مجلسه لأمر ما ثم عاد أراد أن يرجع إلى هذا المجلس في وقت يسير فإنه أحق بهذا المجلس، وله أن يقيم من جلس فيه. مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم، وفي حديث أبي عوانة قال: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قام بيروح تكرم الحمام بيرجع، قام بيروح يأتي بحاجة من السيارة وبيرجع، فهو أحق بهذا المكان. فالحق لصاحب المجلس لا يعدوه، فهو أولى به. ولهذا جاء النهي عن إقامة الرجل من مجلسه المباح، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، لكن تفسحوا وتوسعوا، وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. والحكمة في هذا منع استنقاص حق المسلم المقتضي، يعني منع أن تستنقص المسلم الذي يؤدي للضغائن،
والحث على التواضع الذي يؤدي إلى المودة. وأيضا فالناس في المباح كلهم سواء، فمن استحق شيئا استحقه، ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام. قاله ابن أبي جمرة كما في الفتح ذكره ابن حجر رحمه الله. يعني القصد من ذلك أنك ما تقوم واحد، هو حتى لا يصير بينه وبينكم الشحناء. تصور أنت لما تدخل إلى مجلس وقاعد واحد في مجلس تقول قم 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 يلا يلا قم قم قم، فهذا يسبب يعني في نفسه، يعني أول شيء فيك نوع من الكبر وما فيك نوع من التواضع، وبعدين يؤدي إلى أن يبغضك هذا الإنسان، وربما أبغضك حتى أهل المجلس. لكن إن قام هو من عند نفسه لك، أراد أن يوسع لك أو احتراما أو تقديرا، فلا بأس بذلك. يقول أهل العلم إذا تنازل صاحب المجلس عن مجلسه لغيره لا مانع من الجلوس فيه، لأن الحق له وقد تنازل عنه. وأما ما أثر عن ابن عمر من كراهية ذلك فقد روى أبو الخصيب قال كنت قاعدا فجاء ابن عمر فقام رجل من مجلسه له فلم يجلس فيه وقعد في مكان آخر، فقال الرجل ما كان عليك لو قعدت، يعني لو احنا وسعنا لك يا ابن عمر اقعد هنا، فقال لم أكن أقعد في مقعدك ولا مقعد غيرك بعد شيء، شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. أما ما نسب إلى ابن عمر رضي الله عنهما فيقول الإمام النووي هذا ورع من، يعني هذه رواية، قال الإمام النووي تعليقا على فعل ابن عمر لما دخل واحد قام قال لا يقعد ابن عمر مكاني، قال لا أنا ما أقعد في مكانك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل واحد في المجلس وقام له واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وأن يجلس في هذا المجلس. قال النووي هذا ورع منه، وليس قعوده فيه حرام إذ قام الإنسان برضاه، لكن تورع من وجهين، أحدهما أنه ربما استحى منه إنسان فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه فسد ابن عمر الباب ليسلم من هذا، والثاني أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، فكان ابن عمر يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها. يقولون الإيثار بالقرب مكروه، إيثار بالقرب شلون؟ يعني إنسان جالس في مجلس وهذا المجلس ملتم وهذا المجلس فيه ذكر وعلم، فهذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. والناس اللي أول شيء دخلوا أول المجلس هذول لهم الأجور الأكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي ذكرناه قبل قليل، قال أما الأول فقد آوى إلى الله فآواه الله، يعني اقترب من الله فالله سبحانه وتعالى قربه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، يعني تأخر عنه الثواب لأنه استحيا وابتعد، فهذه قربة، يعني دخول المجالس أولا بأول والجلوس هي قربة، ولا إثارة في القرب. فابن عمر ما بغى، يعني ما أراد أن يحرج هذا الإنسان فيضيع عليه الأجر، يعني مثلا الصف الأول هذه قربة لا إثارة في القرب، ما يصير أنا أقول حق واحد لا تفضل تفضل صل أنت بالصف الأول، هذه قربة لا إثارة في القرب، يقولون لا إثارة في القرب، وأنا بتصدق فأقول حق واحد لا يبقى أنت عطى، لا أنا أسبقك إلى الصدقة، ما أقول لك أنت عطى أنا أعطي، لا إثارة في القرب. فيقول الإمام النووي لعل ابن عمر ما أراد أن يجلس في مجلس هذا الرجل أولا كنوع من الورع، وثانيا لأنه لا إثارة في القرب، فما أراد أن يدخل بالمكروه بهذا السبب، ولذلك ترك هذا الفعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا عندنا مسألة أخرى كذلك فيما يتعلق بالأماكن، وهي موضوع السجادة اللي يحطونها بعض المصلين، يعني قليلة عندنا الحمد لله، لكن موجودة في أحيانا صلاة الجمعة وأحيانا موجودة بالحرم بكثرة، فبعض الناس يضع سجادة الصلاة ونحوها يرغب في أن ينال فضل الصف الأول، وربما تأخر وربما راح إلى الحمام عزكم الله وربما مشى بعيد وربما حطها بعد الفطور اللي هو وقت المغرب وراح يفطر في بيته ويأتي العشاء، ويوجد بكثرة في الحرمين أحيانا يستأجر لإنسان من الأفارقة ولا غيرهم يعطي فلوس عشان يحفظ على هذه السجادة وعلى هذا المكان. هذه المسألة تكلم فيها شيخ الإسلام تيمية يرحمه الله عن هذه المسألة بخصوصها، فقال وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين، بل هو محرم. وهل تصح صلاته على ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء، لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، ثم قال والمشروع في المسجد أن الناس يتمون الصف الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وفي الصحيحين أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. والمأمور أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين، من جهة تأخره وهو مأمور أن يتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد، ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه، وأن يتم الصف الأول فالأول، ثم أنه إذا جاء متأخرا سيتخطى الناس إذا حضروا، وفي الحديث الذي يتخطى رقاب الناس يتخذ جسرا إلى جهنم، رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. قال الألباني: حديث ضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت الناس بتخطي الرقاب، وآنيت يعني تأخرت. ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه؟ فيه قولان: الأول ليس له ذلك، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، والثاني وهو الصحيح أن لغيره رفعه، يعني لغيره أن يشيل هذه السجادة اللي حاطها الأخ ويرفعها ويصلي مكانه، لأن هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم، وهو مأمور بذلك أيضا، وهو لا يتمكن من فعل هذا المأمور واستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش، وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. وأيضا فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب، وهذا منكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن ينبغي أن يراعى في ذلك ألا يؤول إلى منكر أعظم منه، والله تعالى أعلم. مجموع الفتاوى جزء 22 صفحة 189، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. بعد في مسألة، وهي الطفل الصغير إذا سبق إلى المكان، هل نترك للمكان؟ يعني في شباب صغار أحيانا عمره 7 سنوات 8 سنوات يأتي مبكرا إلى المكان ويقعد، هل إذا جئنا نشيله من المكان هذا، نطرده نقول يلا روح ورا، ولا نخليه في هذا المكان؟ إيه الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.